إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال في كتاب المناسك من الشرح الممتع: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت، وهو زماني ومكاني. أي قد يراد بالميقات الوقت الزمني، وقد يراد به المكاني، وهو هنا يراد به الزمان والمكان. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ميقات مبتدأ، وذو خبر، والحليفة تصغير الحلفاء، وهو شجر بري معروف. وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرة ذلك الشجر فيه، وهي تبعد عن المدينة 6 أميال أو 7، وتبعد عن مكة 10 أيام، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. أهل الشام يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهم، وأما أهل مصر والمغرب فذكرهم هنا لأنه لم تكن هناك قناة السويس، فكانت القارة الأفريقية والقارة الآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى الأخرى عن طريق البر، فيأتي أهل مصر من طريق البر، وكذلك أهل المغرب من طريق البر، ويمرون بالجحفة. والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت، وكذلك أيضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن ينقله من المدينة إلى الجحفة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم انقل حماها، أي حمى المدينة، إلى الجحفة. متفق عليه، لأنها كانت في ذلك الوقت بلاد كفر، ولما خربت الجحفة وصارت مكانا غير مناسب للحجاج جعل الناس بدلها رابغا، وما يزال الآن ميقاتا، وهو أبعد منها قليلا عن مكة. وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، وبينها وبين مكة نحو 3 أيام، والفرق بينها وبين المدينة 7 أيام. قال: وأهل اليمن، أي وميقات أهل اليمن، يلملم. يلملم قيل إنه مكان يسمى يلملم، وقيل إنه جبل يلملم في طريق الساحل، ويسمى اليوم بالسعدية، يقع جنوب مكة، والميقات عند ذلك الجبل، وأيا كان فهو معروف. وأهل نجد، أي وميقات أهل نجد، قرن، هو قرن المنازل، يسمى الآن بالسيل الكبير، وعلى موازاته من طريق الهدى وادي محرم، وهو قرن المنازل، وقيل إنه يقال له قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن الثعالب سوى قرن المنازل، فقرن الثعالب جبل مطل على عرفات. قال: وأهل المشرق ذات عرق، أي وميقات أهل المشرق ذات عرق. سمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير، وهذه الثلاثة هي لملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة، وهي عن مكة نحو ليلتين، وذات عرق أبعد من قرن المنازل. وهذه الأسماء ليست باقية الآن، فذو الحليفة تسمى أبيار علي، والجحفة صار بدلها رابغ، ويلملم تسمى السعدية، وقرن المنازل يسمى السيل الكبير، وذات عرق تسمى الضريبة. ولكن الأمكنة والحمد لله ما زالت معلومة مشهورة للمسلمين لم تتغير. فإن قال قائل: ما الحكمة في التفريق بين المواقيت؟ بعضها قريب وبعضها بعيد. فالجواب أن هذا السؤال لا ينبغي إيراده، لأن نظيره أن يقال: لماذا كانت الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والفجر اثنتين؟ ولماذا لم تكن الظهر ثمانية وكذا العصر والعشاء والمغرب خمسا والفجر أربعة؟ فالعبادات المقدرة لا يرد السؤال عنها، وإنما الواجب أن يقول العبد: سمعنا وأطعنا. لكن مع ذلك لا حرج على الإنسان أن يلتمس الحكمة، لأن الاطلاع على الحكمة مما يزيد الإنسان طمأنينة. والحكمة والله أعلم أن بعد ميقات أهل المدينة من أجل أن تقرب خصائص الحرمين بعضهما من بعض، فالمدينة حرم ومكة حرم، لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة، فكان من الحكمة ألا يخرج من حدود حرم المدينة إلا قليلا حتى يدخل في خصائص حرم مكة. أما البقية فلعلها والله أعلم أن الجحفة هي أعمر قرية كانت ذلك الوقت حول طريق أهل الشام، والثلاثة الباقية متقاربة. قال: وهي لأهلها، وهي الضمير يعود على المواقيت، لأهلها أي لأهل هذه الأماكن المذكورة، وهي المدينة والشام واليمن ونجد والمشرق، هذه المواقيت لأهل هذه البلاد. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، فإذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد، وإذا مر أهل اليمن بميقات أهل المدينة فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم لما في ذلك من المشقة. فكان من تسهيل الله جل وعلا أن من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به. إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فبين يديك ميقات آخر وهو الجحفة، لأن الجحفة بعد ذي الحليفة، فهل تؤخر إحرامك إلى الجحفة أو لا بد من أن تحرم من ذي الحليفة؟ مقتضى الحديث أنه لا بد أن تحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. متفق عليه. فإذا وصلت إلى هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه. واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟ فالجمهور على أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن له أن يحرم من الجحفة، وعلل ذلك بأن هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحدهما، وأحدهما فرع والثاني أصل، فالأصل الجحفة وميقات أهل المدينة فرع، وهو للتسهيل والتيسير على الإنسان، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأحوط الأخذ برأي الجمهور لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فوقت هذا لمن أتى عليه، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام منه. والقول بهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. وهذه المواقيت الخمسة عينها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه البلاد قبل أن تفتح تلك البلاد، فالشام ومصر في عهده صلى الله عليه وسلم لم تفتح، واليمن في عهده لم يفتح منها سوى جزء يسير، والعراق لم تفتح. قال العلماء: وهذا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن توقيتها لأهل هذه البلاد إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها ويصيرون مسلمين بعد أن كانوا كفارا. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها، أي فيحرم من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، كما في الحديث المتفق على صحته. ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكة من الأبطح، رواه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به عن جابر رضي الله عنه. ونأخذ من هذا الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه. فمثلا أهل الشرائع في طريق أهل نجد لا نقول لهم إذا أرادوا أن يحرموا ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه، وإنما نقول أحرموا من مكانكم. وأهل جدة كذلك لا حاجة أن يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى ذي الحليفة. وانظر إلى هذا التعبير النبوي الكريم حيث قال صلى الله عليه وسلم: من حيث أنشأ، ولم يقل من بلده، لأن بلده قد يكون دون المواقيت ولكنه في مكان آخر غير بلده فينشئ نية العمرة أو الحج منه، فنقول أحرم من حيث أنشأت. والمكي إذا كان خارج مكة لغرض ثم رجع إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة فلا يلزمه أن يدخل بعمرة، لأنه رجع إلى بلده ولم يرجع لقصد العمرة. وقوله ومن حج من أهل مكة فمنها ليس له مفهوم، يعني قوله من أهل مكة، فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكة. ولو كانت العبارة ومن حج من مكة فمنها ولم ينص على أهلها، لو كانت العبارة كذلك ومن حج من مكة فمنها لشملت أهل مكة وغيرهم، ولكن الماتن رحمه الله تبع غيره في العبارة فقال من حج من أهل مكة فمنها. قال: وعمرته من الحل، أي عمرة من كان من أهل مكة من الحل، أي من أي موضع خارج الحرم، والحرم له حدود معروفة والحمد لله إلى الآن، وتختلف قربا وبعدا من الكعبة، فبعضها قريب من الكعبة وبعضها بعيد من الكعبة، وأقربها من الكعبة التنعيم، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضا، بعضها تسعة أميال ومنها 11 ميلا. وهذه الحدود توقيفية ليس للرأي فيها مجال، فلا يقال لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة. قوله وعمرته من الحل يشمل الحل القريب والبعيد، فلو قال قائل: أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم، وأريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد حوالي 10 أميال، فله أن يفعل. وهل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهل؟ قال بعض العلماء: بل الأفضل أن يختار الأبعد، لأنه أكثر أجرا، ولكن في النفس من هذا شيء. وقال بعض العلماء: الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، فإذا كان من أهل نجد وأراد أن يحرم قلنا الأفضل أن تحرم من قرن المنازل، والأقرب أن الأفضل هو الأسهل، وعليه فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من عرفة، لأنها أقرب الحل إليك، وإذا كنت في جهة الشرائع وأنت داخل الحرم فالجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها حين جاء من الطائف من غزوة حنين، كما في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله عنه. وقول المصنف: وعمرته من الحل، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل. ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل، كما في الصحيحين. فدل هذا على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة، ولو كان ميقاتا للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بأخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل، لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه منه الشرع. فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: أحرمي من مكانك. فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، كما في الصحيحين، ثم ذكر المواقيت وقال: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، مع أنه قال في الحديث: ممن أراد الحج أو العمرة. فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة. فالجواب: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم. فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، فالجواب: ليس المانع من إحرام الآفاقي بالعمرة من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من مكة. فلو كانت مكة ميقاتا للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتا لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح. وأيضا العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال إنه زارك، وهذا ترجيح لغوي. وأيضا كل نسك فلا بد وأن يجمع فيه بين الحل والحرم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم. فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة، فالجواب: لا ينتقض، لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل، أي عرفة، لأنه سيقف بعرفة، ولا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة. وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف، لا من حيث الدليل، ولا من حيث اللغة، ولا من حيث المعنى. وإذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ الجواب: إن كان يريد الحج أو العمرة، أو كان الحج أو العمرة فرضاً عليه، أي لم يؤدي الفريضة من قبل، فإنه يلزمه أن يحرم. ودليل اللزوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، بدليل اللفظ الآخر في الحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فلا بد أن يحرم من هذه المواقيت. فإذا كان يريد الحج أو العمرة فواضح، لأن لفظ الحديث ممن يريد الحج أو العمرة. ولكن إذا كان النسك فرضا وهو لا يريد أن يحج أو لا يريد أن يعتمر، فنقول يلزمه الإحرام من الميقات، بأن الحج والعمرة واجبان على الفور وقد وصل الآن، فلا يجوز أن يؤخر، ولا بد أن يحرم بالحج والعمرة. أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة، فليس عليك إحرام، سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى ولو بقيت 10 سنوات وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام. هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج هل هو في كل عام، فقال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره، ولم يقل إلا أن يمر بالميقات. ولو كان المرور بالميقات موجبا للإحرام لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه، وعلم منه أن المرور بالميقات ليس سببا للوجوب. ولكن هل الأفضل أن يحرم ويؤدي العمرة أو يؤدي الحج إذا كان وقته؟ فالجواب: نعم، هذا هو الأفضل، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. قال: ويروى هكذا بصيغة التمريض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. فتصديره عند ذكره بصيغة التمريض يخالف هذا التصحيح، لكن الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الميقات المكاني، شرع في الميقات الزمني، فقال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج على كلامه رحمه الله شهران وبعض الثالث، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. يقال ذو القعدة وذو القعدة، ويقال ذو الحجة وذو الحجة، والأفصح الفتح في الأول ذو القعدة، والكسر في الثاني ذو الحجة. قوله عشر من ذي الحجة، هذا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ أصحابه. ولكن يرد على هذا القول أن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات وأشهر جمع، ف فتكون ثلاثة. ولو قال في أشهر صارت الأشهر ثلاثة ظرفا، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف فيصدق بشهرين وبعض الثالث، ولكنه قال أشهر معلومات. والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أقرب إلى الصحة مما قاله المصنف رحمه الله لموافقته لظاهر الآية أشهر معلومات. فإن قال قائل إذن هل تجيزون أن يقف الناس في الخامس عشر من ذي الحجة؟ فالجواب لا نجيز ذلك، كما أنه لا يجوز أن يقف الناس في العاشر من شوال، فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج جائزا في كل يوم من أيامها. ويدل على ضعف كلام المؤلف رحمه الله أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ لأنه نص على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا يخرج اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، وفيها يفعل من أعمال الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ ولو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد لم يمكنه ذلك، فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة وهي خارجة عن الحد الذي قاله المؤلف، لأنه قال عشر من ذي الحجة، وبعض العلماء قال تسع من ذي الحجة، لأن الحجة عرفة وعرفة ينتهي في التاسع، ولكن هذا القول أضعف مما قاله المؤلف رحمه الله، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، وقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وعلى قول من يقول إنها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الأكبر. فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة كما هو ظاهر القرآن شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإن قال قائل هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ فالجواب نعم، يترتب عليه أشياء. أولا في مسائل الأيمان، فلو قال قائل والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من ذي الحجة، فلا يكون بارا بيمينه على مذهب أحمد، لأن أيام الحج انتهت. وأما على قول مالك فيكون بارا بيمينه، لأنه صام في أشهر الحج، وأشهر الحج لا تنتهي إلا بدخول شهر المحرم. ثانيا أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليه شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع، لأن طواف الوداع منفصل عن الحج، فهو لمن أراد الخروج من مكة وإن طال لبثه فيها. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم، ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم، لكن إذا كان لعذر فلا بأس، فعذر الحلق أو التقصير أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير، فله أن يؤخر حتى يبرأ. أما عذر الطواف فأن تصاب المرأة بنفاس كأن يأتيها وهي واقفة في عرفة، والنفاس عادة يبقى 40 يوما، فهذه سوف يخرج شهر ذي الحجة ولم تطف طواف الإفاضة، فلا بأس، لأن تأخيرها للطواف لعذر. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية. والأصل في الدلالات أن نأخذ بالظاهر إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهر. وهل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الميقات الزماني أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ الجواب: الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حج، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلا، أو نقول إنه فاسد لا ينعقد. وقال بعض العلماء: ينعقد الإحرام لكن يكره، فينعقد الإحرام لأنه لبى الله لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية: الحج أشهر معلومات. وكذلك في المواقيت المكانية. فالقول الثاني في المسألة أنه يكره أن يحرم قبل الميقات، لكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد. فمثلا لو أحرم إنسان من أهل المدينة من المدينة نفسها، قلنا هذا مكروه وينعقد، وهذا رأي الجمهور، والمراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرام. وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام، وليس كذلك. والإحرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو نية الدخول في النسك. وعلى هذا فمن كان في المدينة وتغسل ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم إلا بذي الحليفة فإنه لم يفعل مكروها، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك ولم تحصل منه إلا في الميقات. فإن قال قائل: ما تقولون في شخص لم يمر بشيء من المواقيت، أيحرم من بلده ولو كان بعيدا؟ فالجواب أن أهل الكوفة وأهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، أي مائلة وبعيدة عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. فقال عمر رضي الله عنه: فانظروا إلى حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. أخرجه البخاري في الصحيح. فلهذا يقول العلماء: للذي لم يمر بالميقات أحرم إذا حاذيت الميقات، وهذا إذا كان يسير على الأرض، وهذا واضح كما قال عمر رضي الله عنه، لكن إذا كان يطير في الجو فإذا حاذاها جوا أحرم. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على مثل من كان في الطائرة أنه يجب أن يحرم إذا حاذ الميقات، وقد ذكر هذا رحمه الله تعالى ولم يكن ثمة طائرات على عهده رحمه الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك حين تكلم عن السحرة الذين يكذبون على الناس ويقولون: تحملنا الملائكة إلى مكة في يوم واحد، فنذهب إلى عرفة في يوم واحد. قال: هؤلاء يخطئون، حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون منه. قال: وهذا مثل الطائرة الآن تماما. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر فعل الشياطين وأنهم يكذبون فيقولون إنهم يطيرون بمن يحبون من أوليائهم فيحملونهم إلى عرفة يحجون في يوم واحد قال: هؤلاء يخطئون، حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون منه، وهذا مثل الطائرة الآن تماما. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرام، كأنجد أي دخل في نجد. ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصلاة يقال لها تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يحرم على المصلي. أما المراد به هاهنا في كتاب المناسك فقوله: الإحرام نية النسك، يعني نية الدخول في النسك، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج، وبين الأمرين فرق. فمثلا إذا كان الرجل يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي الدخول في النسك. وكذلك نريد أن نصلي العشاء، فهل نحن بنيته هذه دخلنا في الصلاة وحرم علينا ما يحرم على المصلي؟ الجواب لا. إذن نية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر. وسميت نية الدخول في النسك إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام. قال رحمه الله: الإحرام نية النسك، سن لمريده. السان هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. والسنة في اصطلاح الأصوليين هي ما أمر به على وجه الإلزام لمريده، أي لمريد النسك. سن لمريده أي لمريد النسك غسل، غسل، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا. أما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطني بإسناد صحيح. أما أمره فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر رضي الله عنه نفست في ذي الحليفة، أي ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ومعنى استثفري أي تحفظي، والاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة فتجعلها على محل الدم، وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ومعنى استثفري أي تحفظي. فالشاهد من هذا قوله: اغتسلي، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة. قوله: سن لمريده، مريد اسم فاعل مضاف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون إن أل في اسم الفاعل موصولة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. والصفة الصريحة هي التي لا يشوبها تأويل، وهي ثلاثة أشياء: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. والصفة التي ليست بصريحة كالمصدر الذي يوصف به. أل التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة موصولة، وأل التي تدخل على غير ذلك ليست بموصولة. فعلى هذا تكون كلمة مريد عامة للذكور والإناث، وللجنب وغير الجنب، وللحائض والنفساء، وللصغير والكبير. فكل من أراد النسك فليغتسل. قوله غسل أي سنة لمريده غسل إذا أطلق الغسل، فالمراد به شرعا ما يشبه غسل الجنابة. فمثلا إذا قلنا يجب للجمعة الغسل أي غسل كغسل الجنابة، ويسن للإحرام غسل أي كغسل الجنابة. وهل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الإحرام؟ الجواب في هذا تفصيل. إذا كان لا يمكنه الاغتسال عند الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه، لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى المطار. وإن كان في سيارة نظرنا، فإن كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه أي الغسل، وإن كانت بعيدة لا يجزئه، لكن لا حرج عليه أن يغتسل في بيته ويقول إن تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعل، وإلا اكتفيت بهذا. غسل أو تيمم لعدم، أو هذه عاطفة على غسل أي أو أن يتيمم لعدم الماء أو لتعذر استعمال الماء لمرض ونحوه فيتيمم بدلا عن الغسل. وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو المذهب أعني مذهب أحمد رحمه الله، بناء على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها، لأن الله جل وعلا ذكر التيمم في طهارة الحدث، فقال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث، لأن العبادات لا قياس فيها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم للإحرام، وعليه فنقول إن وجد الماء أو أمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، وهذا أقرب للصواب. قال أو تيمم لعدم، هذا فيه قصور، ولو قال أو تيمم لعذر لكان أشمل، فيشمل من عدم الماء ومن خاف ضررا باستعماله. وتنظف، إذا قال العلماء تنظف فليس المراد تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل، لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، ولكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه كالشعور التي ينبغي أخذها كالعانة والإبط والشارب وكذلك الأظافر، فيسن أن يتنظف بأخذها. وهل ورد في هذا سنة؟ الجواب لا، وإنما عللوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع. وبناء على هذا إذا لم تكن طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك، لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن. فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وتطيب أي ويسن أن يتطيب عند الإحرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. والطيب مستحب كل وقت، فهو كالسواك إذا أمكن الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني وغيره. وقوله وتطيب أطلقه المصنف رحمه الله، والمراد التطيب في البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب عند الإحرام رأسه ولحيته. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كما في الصحيحين مفارقه يعني مفارق رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبخي الشعر ويفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام، وكان يسدل شعره أول ما قدم المدينة، لأنه فعل اليهود وهم أهل الكتاب، والفرق هو فعل المشركين وهم كفار ومشركون. ثم كره السدل وصار يفرق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. فالشاهد قولها رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص المسك، والوبيص هو اللمعان، والوبيص كالبريق لفظا ومعنى. وهذه العبارات تقع في كلام العلماء، فيقولون كذا ككذا لفظا ومعنى، أي في وزن الكلمة ومعناه. أما تطيب الثوب أي ثوب الإحرام فإنه يكره، لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، وإذا طيب فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام، لكن يكره وهو المذهب. وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه. فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح. ولهذا حرم بعض العلماء من أصحابنا، يريد من الحنابلة كالآجري، تطيب ثياب الإحرام، قال: لأن تطيبها لا فائدة منه إذا حرمنا عليه لباسها، بل هو إضاعة للمال. والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، وأما إذا عقد الإحرام فلا يجوز أن يلبسه، لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام. وإذا تطيب في بدنه فوضع الطيب على رأسه ولحيته، ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلا إلى أسفل، فهل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ الجواب: لا يؤثر، لأن انتقال الطيب هنا بنفسه وليس هو الذي نقله، ولأن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه أنهم لا يبالون إذا سال الطيب، لأنهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه. وإذا كان المحرم سوف يتوضأ، وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصق شيء من الطيب بيديه، فهل نقول أعد لنفسك خرقة تضعها في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك حتى لا تمس الطيب؟ الجواب: لا، بل هذا تنطع في الدين ولم يرد. وكذا لا يمسح رأسه بعود أو جلد، إذن يمسحه بيده، وسوف يعلق الطيب بيده. فعلى المذهب أنه يجب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب فورا، وذلك حتى يذهب ريحه، لكن الذي يظهر أن هذا مما يعفى عنه، فالمحرم لم يبتدئ الطيب، وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل يده غسلا تذهب معه الرائحة لا ترد بها الشريعة. قال المصنف رحمه الله: وتجرد من مخيط، يعني يسن التجرد من المخيط لمن أراد الإحرام. والتجرد من المخيط يعني خلعة، والمراد بالمخيط ما يلبس عادة كالقميص والسراويل، والمقصود أن يكون تجرده في إزار ورداء أبيضين، وإلا فتجرده من المخيط واجب، والمصنف تبع غيره في العبارة، ولو قال تجرده من ملبوس محظور لكان أولى. ويشترط في هذا التجرد ألا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حراما. فماذا يصنع؟ نقول له البس الإزار أولا، ثم اربطه على نفسه، ثم اخلع القميص، ثم البس الرداء، لأنه لو تجرد من المخيط الذي هو القميص قبل أن يتزر انكشفت عورته. قال: وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، أي يكون لبسه في حال الإحرام إزارا ورداء أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء، يشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض، والإزار المطلق الذي يلف على البدن لفا، كلاهما جائز. وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار فهو جائز، ولو التف به التفافا فهو جائز، ولو وضع فيه جيبا للنفقة وغيرها فهو جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، وإذا لم يقيد فما سمي إزارا فهو إزار. قوله أبيضين لأنها خير الثياب. وهل يسن أن يكون جديدين أو يشترط؟ الجواب: لا يشترط، لكن كلما كانت أنظف كان أحسن، لأن الصحابة رضي الله عنه لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، كما عند مسلم في الصحيح. وهذه السنة سنة لجميع الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس، حتى لا يفخر أحد على أحد، لأنه لو أطلق العنان للناس لتفاخروا، وصار هذا يلبس ثوبا جميلا جدا، وهذا ثوبا رديئا، واختلف الناس ولم تظهر الوحدة الإسلامية، وصار بعض الناس إذا رأى الذي يفوق ثيابه اشتغل قلبه وقال: كيف هذا عليه كذا وأنا علي كذا؟ ثم ربما ذهب يستدين ليلبس مثل ما يلبس الغير. ولهذا كان من الحكمة أن يكون الناس في لباس الإحرام على حد سواء، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب الإحرام، بل يكون من جنس ثياب الناس. قوله: وإحرام عقب ركعتين، الواو حرف عطف، إحرام معطوف على غسل، أي وسن لمريد الإحرام إحرام عقب ركعتين، أي يحرم بعد أن يصلي ركعتين. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحافظ في إسناده: خصيف، وهو مختلف فيه، وهذا الحديث ضعفه الألباني. وأهل بمعنى أحرم، أهل دبر الصلاة بمعنى أحرم، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب يعني في المذهب: لا يتعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام ولا صلاة مسنونة، بل أهل دبر صلاة مفروضة. ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة، أو أهل لأنه لما صلى ركب فأهل عند ركوبه، فيه احتمال. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر. وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟ الجواب: نعم مشروعة. وعلى هذا أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلي ركعتين سنة الوضوء، ولكن يبقى النظر. إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام، أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟ الجواب: هذا هو الظاهر. ولذلك إذا كان سيبقى الإنسان في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة، فالأفضل أن يهل بعض الفريضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونيته شرط، أي نية النسك، أي نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.